بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قلت الخامس أي من التوابع عطف النسق، وهو بالواو لمطلق الجمع وبالفاء للجمع والترتيب والتعقيب، وبثم للجمع والترتيب والمهلة، وبحتى للجمع والغاية، وبأم المتصلة وهي المسبوقة بهمزة التسوية أو بهمزة يطلب بها، وبأم التعيين وهي في غير ذلك منقطعة مختصة بالجمل ومرادفة لبل، وقد تضمن مع ذلك معنى الهمزة، وبأو بعد الطلب للتخيير أو الإباحة، وبعد الخبر للشك أو التشكيك أو التقسيم، وببل بعد النفي أو النهي لتقرير مطلوبها وإثبات نقيضه لتاليها، كلكن وبعد الإثبات والأمر لنقل حكم ما قبلها لما بعدها، وبلا للنفي، ولا يعطف غالبا على ضمير رفع متصل، ولا يؤكد بالنفس أو بالعين إلا بعد توكيده بمنفصل أو بعد فاصل ما، ولا على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض. الشيخ هنا أعطانا في المقدمة عطف النسق، وهذا يعني معنى ذلك عندما نقول جاء زيد وعمر فاشترك زيد وعمر في المجيء، ولذلك يسميه بعض النحاة باب الشركة، أي يتشارك اثنان في شيء واحد، فجاء عامل تسلط على شركة، جاء زيد وعمر، ولكل حرف من حروف العطف معاني. هذه المعاني ذكرها الشيخ مثلا الواو لمطلق الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟ عندما أقول جاء زيد وعمر لا يهمني هل جاء زيد أولا أو عمر ثانيا، هل جاء عمر أولا وزيد ثانيا، هل جاء معا، هل بينهما مهلة، لمطلق الجمع. على كل حال هذا الأمر قد يكون فيه أحيانا بعض معنى الترتيب، ولذلك سنرى، لا نريد أن يعني نستغرق في شرح المتن، فالشيخ سيشرح لنا شرحا وافيا جزاه الله خيرا. وأقول معنى كون الواو لمطلق الجمع أنها لا تقتضي ترتيبا ولا عكسه ولا معية، بل هي صالحة بوضعها لذلك كله. يعني لو أردت الترتيب تدخل الواو تحته، لو أردت العكس تدخل الواو تحته، لو أردت المعية تدخل الواو تحته. ومع هذا ذهب قوم فقالوا إنها تفيد الترتيب، خاصة لو كان أو تفيد الجمع، ولكن الحقيقة الترتيب والجمع إنما يأتي من معنى آخر. فإذا قلنا مثلا تشارك زيد وعمر هذه تدل على المعية، ضارب زيد مثلا تضارب زيد وعمر تدل على المعية، كل ما يدل على المشاركة فيدل على المعية مباشرة. قال ربنا سبحانه وتعالى في مسألة استعمالها في مقام الترتيب: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إبراهيم أبو لإسماعيل وإسحاق، إسحاق جاء بعد إسماعيل، يعقوب جاء من إسحاق، الأسباط جاءوا من يعقوب، فلذلك هذه المسألة فيها ترتيب. فهنا استعمل القرآن الكريم هذا اللفظ في كلام الله تبارك وتعالى وكانت تقتضي الترتيب: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والإسحاق ويعقوب والأسباط، تقتضي الترتيب هنا. يعني مثال لما جاء به القرآن الكريم بالنسبة لمعنى الواو مرتبا هذه الآية: وهذا ليس مضطردا بدليل الآية التي تأتي بعدها وعيسى وأيوب، فأيوب قبل عيسى، فهذا جاء على العكس تماما، فجاءت على عكس الترتيب. قال كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، إليك وإلى الذين من قبلك، النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، وإلى الذين من قبلك عكس الترتيب أيضا. ما بدور
في القراءة يوحى يوحي الناس.
نعم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم وخلق الذين من قبلكم، فوجودنا نحن من حيث الخلق معكوس هنا. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، السجود يأتي بعد الركوع. قال اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، فجاء معكوس ايضا. ومثال استعمالها في المصاحبة نحو فانجيناه ومن معه في الفلك، عندما نجى الله تبارك وتعالى سيدنا نوح انجى الذين معه في وقت واحد، انجيناه ومن معه، فهذا يدل على المصاحبة ايضا. ونحو فاخذناه وجنوده، ايضا العذاب كان بشيء واحد. ونحو واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، هذا يدل على المعية، لم يكن اسماعيل يعمر في فقط وابراهيم في وقت اخر، بل كانا معا يبنيان يدا بيد. ومثال افادة الفاء للترتيب، انتهينا من الواو، ودلل الشيخ على ان الحكم فيها الواو تقتضي اذن تارة الترتيب وتارة عكس الترتيب وتارة المعية، فاذا لم نجدها تسري على حالة واحدة، وكل هذه الادلة من كتاب الله عز وجل، فاننا نقول بالنتيجة ان الواو لمطلق الجمع، تصلح للترتيب بعكس الترتيب وللمصاحبة في آن واحد. ننتقل إلى حرف آخر وهو الفاء، ومثال إفادة الفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والمهلة قوله تعالى. نحن أولا عندما نريد أن نتكلم عن الترتيب والتعقيب، ما معنى الترتيب؟ يعني يأتي الشيء الأول وبعد ذلك يأتي وراءه أو بعده، لكن هذا الترتيب. ومعنى التعقيب ثم سمي من العقب، لأن الإنسان إذا كان يمشي وراء إنسان فيضع رجله في مكان عقبه مباشرة فيعقبه في الأمر، لكن إخواني دائما التعقيب والترتيب كل شيء بحسب، كل شيء بحسب. هلا إذا قلنا أذن المغرب فأفطر الصائم، كم من مهلة؟ أقول الله أكبر أفطر الصائم، عجلوا بالفطر. أذن المغرب فأفطر الصائم، تزوج زيد فولد له، قديش بده؟ بده 9 شهور أقل الدرجة، صحيح؟ أيوة على الرأي، يعني 6 شهور أقل مع الحصتين، يعني قد في أشهر. نعم، فهذا يختلف. فلذلك قال ثم أماته فأقبره، بيموت بالليل، نقبره عند البقرة الظهر العصر، يعني بحدود كل هالقبر هذا والحكم عليه في الموت قد ما طال جزء يسير بالنسبة لحياته. لكن لما كان من الموت إلى القبر فترة يسيرة بالنسبة إلى ما كان من الولادة إلى الموت أو من الموت إلى النشور، كان التعبير بالفاء أماته فأقبره. قال بعد ذلك ثم إذا شاء أنشره، هذا عالم البرزخ عالم طويل، في ناس صلوا من البرزخ إلى 1000 سنة و2003 صحيح؟ لا ندري، و5 و6 يقين هذا بالنسبة للتاريخ. فعطف الإقبار، ما هو الإقبار؟ من كلمة أقبره، على الإماتة بالفاء، والإنشار على الإقبار، ثم إذا شاء أنشر سما إنشار، نعم، أو النشور هذه بدك إياها، على الإقبار بثم، لأن الإقبار يعقب الإماتة. شفت واحد مات وبعد ذلك بقي على وجه الأرض أم دفن؟ طبعا القبر كل شيء بحسبه، القبر، هذا بيموت بالجو قبره بالجو، هذا بيموت على القمر قبره، هذا بيموت بالبحر قبره يعني، وهذا في قلب الحوت في قلبه، هذا كل شيء قبره بحسبه، مش شرط القبر والله نحفر تراب لا. والإنشار يتراخى عن ذلك في فترة كبيرة جدا. نعم. الآن ومعنى حتى الغاية، وغاية الشيء نهايته، والمراد أنها تعطف ما هو نهاية في الزيادة أو القلة، والزيادة إما في المقدار الحسي كقولك تصدق فلان بالأعداد الكثيرة حتى الألوف الكثيرة، أعداد كثيرة حتى الألوف الكثيرة. ما معنى هذا؟ أن الأعداد الكثيرة أخذ التصدق، كلما زاد الأمر في التشجيع في كذا في الحاجة في الأمر الهام، عند ذلك يزيد في أمر التصدق. أحيانا هذا شيء قد تقول تصدق الناس بالدنانير حتى بالفلوس، هذا من كثير أو من عظيم إلى خسيس. تصدق الناس بالفلوس حتى بالدنانير، يعني بدأوا من الأدنى إلى الأعلى، أو في مقدار معنوي، المقدار المعنوي هذا شخص وهذا شخص، لكن قيمة هذا الشخص تختلف عن قيمة هذا الشخص. نقول مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء لهم مكان عالي، هم الذين أخذ يعني اصطفاهم الله تبارك وتعالى من خلقه، فقال الله عز وجل لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، فمات الناس حتى الأنبياء، هنا مقدار معنوي لكن من الأدنى إلى الأعلى. شوف في مقدار معنوي آخر، قدم الحجاج حتى المشاة، حجاج في ناس بمراكيب فاخرة وفي ناس ماشيين مشي، هذا من حيث المركوب عبدنا من الأعلى إلى الأدنى. وكذلك القلة تكون في المقدار الحسي، كقولك الله سبحانه وتعالى يحصي الأشياء، يحصي الأشياء حتى مثاقيل الذر، يعني الحقيقة الذر هو عندما يطلق على النمل، أرأيت إلى صنجة في ميزان، الآن مثلا بائع الفاكهة لو خرجت نملة ومشت على هذه الصنجة بتحرك الصنجة شيء؟ لا، موازين الله عز وجل دقيقة، تحصي حتى مثاقيل الذر، يعني لو كانت من خلية واحدة لها وزن تكون في ميزان الله تبارك وتعالى. هذا مقدار الأشياء، كل شيء اسمه كل موجود، وعندنا الشيء هو الموجود. نعم. فالله سبحانه وتعالى يحصي كل الأعمال حتى ما كان في مثاقيل الذر. وتارة في المقدار المعنوي، طبعا لما تقول عالم تقول حافظ لكتاب الله، تقول محدث فقيه يعني، وهكذا تستطيع في مراتب للناس، طالب علم عامل بعد ذلك تقول حجام. المسألة ما بتتعلق، لأنه كانت الحجامة بالأصل اختلاط فيها شيء من النجاسات في الفم، فكانوا يمصون مثلا بقصبة الدم وبعد ذلك يلقونه، فهذه المسألة ربما تؤثر على يعني. ومع ذلك أكرم النبي عليه الصلاة والسلام الحجام، لكن قال له وطلب منه أن يعرف به ناضحة، يعني لا يطعم هذا المال، يعني أجرى يريد دائما، كأنه يعطينا أمر عادي جدا. هذا ليس المعنى أن الأمر هذا خسيس، قد يقوم الإنسان بهذا الأمر وقد يكون فرض كفاية. لو احتاج الناس إلى الحجامة مثلا وامتنع الناس يصير مثل الصنائع كلها في فرض كفاية فيها، وكذلك قد تكون، لكن هذا مقدار معنوي. يعني عادة الناس بتزن الناس بالمال في هذه الحياة الدنيا، أو بتزن الناس في مراتب علمية، فقول زارني الناس حتى الحجامون، يعني ما بقي أحد. هذا في نظار الناس، وعند الله مقاييس مختلفة. نعم. إذن هذا ما يتعلق بحتى. إذن حتى غاية الشيء، والغاية إما كما قلنا نهايته، سواء كانت في زيادة أو قلة، والزيادة إما أن يكون في مقدار حسي أو مقدار معنوي، وأم على قسمين، متصلة ومنقطعة. ما معنى متصلة؟ ننتبه إلى هذا الأمر. وتسمى أيضا منفصلة، كثير من الطلاب العربية يخطئون فيها. قاعدة: إذا وجدت أن الشيء الذي يأتي بعد الهمزة من الممكن تأويله بمصدر، عند ذلك تكون همزة متصلة كما سيأتي معنا. فالمتصلة هي المسبوقة إما بهمزة التسوية، وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار، سواء عليهم الإنذار وعدم أأنذرتهم الإنذار، أم لم تنذرهم. هنا جاءت هنا المتصلة هي المسبوقة إما بهمزة التسوية، أأنذرتهم هي همزة التسوية، الإنذار وعدم الإنذار سواء، هنا صار همزة تسوية، لكن بعدها يأتي الجملة تصح أن تكون كلها مصدر. أأنذرتهم، أنذرت فعل وفاعل ومفعول، كلها يؤول بشيء واحد، سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار. ألا ترى أنه يصح أن يقال سواء عليهم الإنذار وعدمه، سواء عليهم الإنذار وعدمه، أو بهمزة يطلب بها وبأم التعيين؟ الآن معروف، ولكننا نريد أن نفرق. سؤال الآن: أزيد في الدار أم عمرو؟ هذا تعيين أشخاص، أحيانا بتعين كتاب أنحو مثلا أم فقه مثلا في الدرس إلى غير ذلك. أزيد في الدار أم عمرو؟ وسميت أم في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهم عن الآخر. مثلا لو قلنا سواء عليهم أأنذرتهم، لا تم الكلام. إذا لابد أن تقول أم لم تنذرهم. وهنا أزيد في الدار أم عمرو؟ واحد من الاثنين، ستقول زيد في الدار أو تقول عمرو في الدار، تطلب تعيين واحد منهم. والمنقطعة ما عدا ذلك، وهي بمعنى بل، وقد تتضمن مع ذلك معنى الهمزة وقد لا تتضمن. فالأول نحو أم اتخذ مما يخلق بنات، أم اتخذ هنا في استفهام، وهذا الاستفهام إنكاري. عندما ادعوا أن الملائكة هم بنات لله تبارك وتعالى جاءت استفهام إنكاري، أم اتخذ مما يخلق بنات، بل اتخذ، هذا بهمزة مفتوحة، قال مقطوعة باستفهام إنكاري، ولا يستفهم الله اتخذ أم لم يتخذ، بل ينكر عليه. الله عز وجل لا يتخذ البنين، قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يصح أن تكتون في التقدير مجردا من معنى الاستفهام المذكور، وإلا لو كان في مجردا عند ذلك اتخذ الرحمة تصير إثبات. نعم. وهو محال على الله عز وجل. والثاني تضمن معنى الهمزة، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، بل هل تستوي الظلمات والنور، وذلك لأن أم اقترنت بهل فلا حاجة إلى تقديرها بالهمزة. أم هل تستوي الظلمات والنور، أي لا تستوي. إذا صار في عنا الهمزة إما أن تكون متصلة، والمتصلة هي التي يصح أن تكون بعدها جملة تؤول بمصدر، أو بهمزة يطلب بها أم التعيين، والمنقطعة ما عدا ذلك وهي التي تأتي بمعنى بل ويقصد بها مثلا كالاستفهام الإنكاري في قوله تعالى أم اتخذ مما يخلق بنات. ننتقل إلى أو، من أحرف النسق أو لها أربعة معاني، أربعة معاني عينها الشيخ هنا في الكتاب، في غير كتاب 12 معنى فيها. نعم، لكن يعطينا الأشياء الهامة جدا. قال أحدها التخيير، نحو فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. حلفت يمين تريد أن تكفر عن اليمين، تختار واحد من هذه الثلاثة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، اختر واحدة من ثلاثة نخيرك. الثاني الإباحة، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. لو دخلت إلى بيت أبيك ولم تأكل أنت حر، تأكل أو لا تأكل، تأكل من بيت أمك، من بيت أخيك، من بيت أختك، من بيت صديقك، أنت حر في هذه المسألة، إباحة. نعم، وهذان المعنيان لها إذا وقعت بعد الطلب. في المسألة الأولى طلب الكفارة، في المسألة الثانية عدم التحرج من الأكل في بيوت الأهل والأصدقاء. نعم، الثالث الشك، لبثنا يوما أو بعض يوم، لا نعرف هل لبثنا يوما كاملا أو بعض يوم، نشك. الرابع التشكيك، ما معنى التشكيك؟ أنا أعرف نفسي أنني على حق وأنظر إليك أنك على باطل، وأنا لا أريد أن أقول لك مباشرة إنك على باطل، فأقول لك مباشرة تعال نتناقش، أنت تناقشني وأنا أناقشك، فالذي يكون معه الحق ينصاع للحق، فإما أن أنصاع لك وإما أن تنصاع لي، إذا إما أنت أن تكون على خير أو على شر، وإما أنا أن أكون على خير أو شر، لكن أنا ما جئت بك إلى المناقشة إلا من أجل أن أقنعك في هذا الأمر. ولذلك قال ربنا عز وجل وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. تشكيك، أنت محتمل أن تكون على هدى، تعال نتناقش. نعم، وهذان المعنيان لها إذا وقعت بعد الخبر، وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. لا أنا أشكك، أنت احتمال تكون على حق محتمل تكون على باطل، تعال نتناقش. الشك أنت عم تشك، أما هنا الذي يقول لك تعال لنتناقش، إما أن أكون أنا على حق أو على باطل، شككتك في مسألة، تعال أنا عم تنازل لك يا أخي، ناقشني يا بيجي معك أو بتجي معي. لكن الواقع أحد الطرفين يعلم نفسه أنه على الحق، لكن يريد أن يوصل المعلومة عن طريق النقاش وعن طريق الحوار، لكن إذا كان ذلك الحوار منطقي وليس استفسائي. نعم، أما بل فيعطف بها بعد النفي أو النهي، ومعناها حينئذ تقرير ما قبلها بحاله وإثبات نقيضه لما بعده. ما معنى تقرير ما قبلها بحاله؟ ما جاءني زيد قررنا هذا، ما جاءني زيد هذا مقرر، بقي الإخبار على أن زيد لم يأتي، بل عمرو يعني جاءني، أضربت على كل ما جاءني بل عمرو. ف فهنا تقرير ما قبلها بحاله وإثبات نقيضه، إثبات ما قبلها على حاله، ما جاءني نقيض جاءني، هذا إثبات النقيض. فكأنك تقول ما جاءني زيد جاءني عمرو، اختصرنا ماذا قلنا؟ ما جاءني زيد بل عمرو، لا يقوم زيد بل عمرو، لا يجيب خالد بل سعيد، يعني ليجيب سعيد، ليقم عمرو. وبعد الإثبات أو الأمر، ومعناها حينئذ نقل الحكم الذي قبلها للاسم الذي بعدها، وجعل الأول كالمسكوت عنه. وأما لكن فلا يعطف بها إلا بعد النفي أو النهي، ومعناها كمعنى بل، فيها استدراك. وعن الكوفيين جواز العطف بها بعد الإثبات قياسا على بل، وأباه غيرهم لأنه لم يسمع. طبعا ما أتى بشاهد، المحشي جاء بشاهد فقال ما مررت برجل صالح، لكن صالح يعني ما مررت برجل موصوف بصفة الصلاح، لكن مررت برجل بعكس ذلك الأمر موصوف بصفة أنه طالح، والطالح عكس نعم الصالح. إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره، لكن وقائعه في الحرب تنتظر، استدرك فقال لكن نعم لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. وأما لا، يعني هذا الفصل أكثر للسرد، يعني وإنما المعاني كل معاني عطف، لكن متى نستعمل كل حرف في مكان. وأما لا فإنها لنفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها، فلذلك لا يعطف بها إلا بعد الإثبات، وذلك كقولك جاءني زيد لا عمرو، جاءني زيد هذا إثبات. قال فإنها لنفي الحكم الثابت جاءني زيد لما قبلها عما بعدها لا عمرو، وكأنك تريد أن تنفي مجيء عمرو للتخصيص، يعني في عدم مجيء. إذا قلت جاءني زيد لا يعني أنه لم يأتي عمرو، صحيح ما في نفي، لو قلت ما جاءني إلا زيد انتهى الكلام، لكن جاءني زيد وسكت عن الذين أتوك غير زيد، لكن أراد ربما فهم السامع أن عمرو جاء ضمنا فأنت نصصت على عدم مجيئه، فماذا قلت؟ جاءني زيد لا عمرو. الآن هل يجوز العطف على الضمير المرفوع قبل توكيده أم لا بد من انفصاله وتوكيده؟ يعني هل يجوز أن نعطف على اسم، الاسم الظاهر على اسم مضمر؟ ومثال العطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد لقد كنتم أنتم وآباؤكم، أسكنتم كان فعل ماض ناقص والتاء اسمها، وآباؤكم هذا هو المعطوف عليها، أما أنتم ليس هذا، عبارة عن التاء الموجودة في كنتم انفصل مع ميم الجماعة فأكدت التاء وبعد ذلك عطفوا عليها. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. نعم، هذا مثال العطف على الضمير المرفوع المتصل، يعني بالأصل إذا عطفت على الضمير المتصل فاصل بالضمير المنفصل، قاعدة، إذا عطفت على الضمير المتصل فاصل بالضمير المنفصل، لا تقول كنت مثلا وزيد، كنت أنا وزيد، كنت هذا الأصل يعني فيه. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ومثاله بعد الفصل بالمفعول قال يدخلونها. يدخلونها، يدخلونها الضمير الآن أين موجود؟ ضمير الفاعل هو الواو في الأمثلة الخمسة، يدخلونها. وها ما إعرابها؟ مفعول به. نعم، فالآن فصل ما بين الضمير الواو وما بين المعطوف عليها بأي شيء؟ بالمفعول. ما قال يدخلون ومن صلح، ماذا قال؟ يدخلون الجنة ومن صلح. الجنة عبر عنها هنا بالضمير، يدخلونها ومن صلح. اتضح الأمر؟ قارنوا بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. في المسألة الأولى كنتم، هذا التم تاء وميم الجماعة، بدل عن هذا متصل، بدل عنها المنفصل أنتم. هنا لم يجعل، ما قال يدخلونها يعني المسلمون مثلا المؤمنون ومن صلح، ماذا قال؟ يدخلونها وعطف عليه قال ومن صلح. لكن رأينا فصل ما بين الأولى والثانية أنه يوجد فاصل ما بين المعطوف والمعطوف عليه بمفعول الفعل، لأنه صار الآن لو كنا نريد أن نعطف يدخلون ومن، عند ذلك لا يوجد فاصل، أما هنا يدخلونها ومن. فمن عطف على الواو من يدخلونها، يعني واو الفاعل، تعرفوا أمثل الخمسة كل فعل اتصل بواو الجماعة أو ألف التثنية أو ياء المؤنثة المخاطبة، وفي هذه الأحوال الثلاثة تعرب فاعل. نعم، قال وجاز ذلك للفصل. الأصل لماذا كان الأصل لا يجوز؟ لكن لما فصلت بينها وبين معطوفها بأي شيء؟ بالضمير، ما ضر ذلك. وجاز ذلك للفصل بينها بينهما بضمير المفعول، يعني ها يدخلونها الذي نعربه مفعولا به، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ومثال العطف من غير توكيد ولا فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت وأبو بكر وعمر، في فاصل هنا كنت، ما قال كنت أنا وأبو بكر وعمر، ما أكد. وفعلت وأبو بكر وعمر أيضا هنا لا يوجد فاصل. وانطلقت وأبو بكر وعمر كذلك لا يوجد فاصل. أحيانا بيجي فاصل، قالوا عندما قالت تلك البقرة لراكبها بقرة تكلمت قال آمنت بذلك وأبو بكر وعمر، صار في فاصل جار ومجرور. آمنت بذلك وأبو بكر وعمر. وقول بعضهم مررت برجل سواء والعدم، برجل سواء يعني مستوي، هو والعدم سواء، يعني فهذه صفة سواء صفة لرجل، وهو بمعنى مستو، وفيه ضمير مستتر عائد على رجل سواء هو يعني والعدم، والعدم معطوف على ذلك الضمير ولا يقاس على هذا خلافا للكوفيين. يعني مثال العطف من غير توكيد الأصل لا يقاس، يعني ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. أما عند الكوفيين يجوزون إذا كان الضمير بارزا أو كان الضمير مستترا يجوز العطف عليه. ومثال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة الخاطر، المسألة هامة جدا. مثلا تقول مثلا مررت بزيد وعمر، ولا مررت بزيد وبعمر، يعني تريد أن تعيد الخافض، إذا أردت أن تعطف فتعيد الخافض. فبعض النحويين لا يجيز. مثلا مثال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض قوله تعالى فقال لها، ما قال والأرض، ماذا قال؟ فقال لها وللأرض قل الله ينجيكم منها، بعد ذلك ماذا قال؟ من هنا الجارة، قال ما قال وكل كرب، ماذا قال؟ ومن كل، أعاد الخافض من. وعليها وعلى الفلك، ما قال وعليها والفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون. ولا يجب ذلك خلافا لأكثر البصريين. يعني الأصل عدم الوجوب. لماذا يقول البصريون؟ طبعا قال وحجتي قراءة ابن عامر، يعني وفي قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ما قالوا بالأرحام، في قراءة ابن عامر أرحام مجرورة. نعم، قال بدليل قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأن لو قلنا والأرحام اتقوا الله والأرحام ما عاد في دليل فيها. لو كانت منصوبة تصير معطوفة عن المفعول به، اتقوا الله واتقوا الأرحام، لكن اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون يعني بالله وبالأرحام، فجاءت هنا بدون الباء. هذه حجته بخفض الأرحام. وحكاية قطرب، نعم، قال ما فيها غيره وفرسه، ما فيها غيره، لأن غيره يعني صارت الآن الهاء من غيره في محل جر بالإضافة، وفرسه معطوف عليه، ما قال وغير فرسه، يعني جاء المضاف وجاء عطف على المضاف إليه بدون إعادة، لأنه من الخافض الآن هنا؟ الخافض المضاف، ما فيها غيره، الهاء هنا ما إعرابها؟ في محل جر بالإضافة. ما قال وغير فرسه، قال ما فيها غيره وفرسه. نعم، طبعا احنا جئنا على هذه يعني الأدوات بعجالة لأنها مفهومة، وأنتم قرأتم كثيرا من الكتب، وطبعا توقفنا عند كل حرف، لكن لو أردنا أن نتوسع أكثر من ذلك، طبعا نفس الشيء، أحيانا كل حرف من هذه الحروف عقد له فصلا في كتابه المغني، وكلام طويل مع الشواهد إلى غيره. الآن انتهينا من التوابع، لكن في عندنا تابع يسمى بتابع المنادى. ففي عندنا تابع المنادى، الآن إذا قلت لك يا زيد، ماذا تعرف يا زيد؟ يا أداة نداء، زيد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، إذا محله نصب ولفظه رفع، وإن كان هذا الرفع بناء، لأنه يبنى على ما يرفع به، هو يبنى على ما يرفع به، لكن إذا راعينا اللفظ فاللفظ لفظ الرفع، وإذا راعينا المحل فالمحل محل النصب. فإذا أردت الآن أن أعطف على زيد أقول يا زيد بالعطفة وخالدا، ولا وخالد؟ إذا راعينا اللفظ نقول وخالد، وإذا راعينا المحل نقول وخالدا. هذا شيء. إذا أردنا أيضا أن نصف يا زيد العالم، ولا العالمة؟ إذا راعينا اللفظ العالم، وإذا راعينا المحل العالمة. قريش، قريش هل هي اسم لشخص أم لقبيلة؟ قبيلة، طيع، قريش، تميم، كل قبائل هذه، صحيح؟ هذه القبائل إذا قلنا يا تميم يا قريش، أنا بدنا نأكده، هل نقول أجمعين ولا أجمعون؟ إذا رأينا اللفظ يا تميم أجمعون، وإذا رأينا المحل أدعو تميم أجمعين، اتضح الفرق؟ لكن هذا إذا كان مبنيا. عندنا غير المبني، لو كان الاسم مركب مثل كل اسم له في مفرد وفي مركب، المركب مثل عبد الله، جميل. إذا قلت يا عبد الله، هل يجوز أن تقول الفاضل؟ ما في لفظ مثل لا حول ولا قوة، تذكروا. نعم، فإذا قلنا يا عبد الله فهنا منادى منصوب، مضاف منصوب، ولذلك يتعين فيه النصب. مثلا حتى لو قلت مثلا يا زيد أبا عبد الله ولا أبو عبد الله، لماذا؟ لأنه مضاف، الثاني ثاني مضاف. فإذا كان الوصف على أو البدل منه، لأنه البدل على نية الطرح، فلا يقال يا أبا عبد الله، ماذا يقال؟ نعم، هنا يا أبا عبد الله على النصب، طبعا يقال يا أبا عبد الله لا يقال يا أبو عبد الله. نعم، فهمنا. هذا هو يعني كل ما يتعلق بتابع المنادى. المنادى له تابع، له صفة، هذه الصفة ما محلها؟ هلا يا أي، هذا أي منادى مبني على الضم، ماذا تقول بعد ذلك؟ محل النصب يا أيها الإنسان ولا يا أيها الإنسانة؟ يصحيكم الصحيح إذا رعيت اللفظ. نعم، ولذلك قالوا في قراءة قل يا أيها الكافرين، يا أيها ثقي كافرين، ليه؟ يا أيها الكافرون راعينا اللفظ، يا أيها الكافرين راعينا، لكن القراءة دائما نقول كلمة دائما نكررها في كثير من الدروس، القراءة سنة متبعة، لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نغير في القراءة. إذا جاءت وردت على عين الرأس، ما وردت نقول تصح عربية، ما صحت نقلا. نعم، ثم قلت فصل، وإذا أتبع المنادى ببدل أو نسق مجرد من أل فهو كالمنادى المستقل مطلقا، وتابع المنادى المبني غيرهما يرفع أو ينصب، إلا تابع أي فيرفع، وإلا التابع المضاف المجرد من أل فينصب كتابع المعرب. أقول لتوابع المنادى أحكام تخصها، فلهذا أفردتها بفصل. والحاصل أن التابع إذا كان بدلا أو نسقا مجردا من أل فإنه يستحق حينئذ ما يستحقه لو كان منادى. تقول في البدل يا زيد، الآن تقول يا زيد كرزو، كرزو كأنك تقول يا كرزو، لأن البدل على نية تكرار العامل، فلو قلت يا كرزو تقول منادى مفرد علم مبني على الضم. يا زيد كرزو هذا بدل من زيد، وبدل طبعا هذا المدل بالضم هنا مبني، وهذا بدل أيضا مبني. كما تقول يا كرزو وكذلك يا عبد الله، يا عبد الله الآن يا عبد الله إذا كانت بدل ماذا تقول؟ كرزو. ليش؟ لأنه قلت يا عبد الله، إذا أنت يا عبد الله، عبد الله منادى منادى مضاف منصوب، بينما لو كررنا يا على كرزو فيكون مبني على الضم. نعم، وفي النسق، نعم هذا في البدل، يعني في البدل كيف يكون محله وراء يا؟ فإذا كان محله النصب ينصب، وإذا كان محله البناء يبنى. نعم، في النسق الآن عطف النسق، يعني إذا وجد معنا حرف عطف تقول يا زاد يا زيد الآن وخالد، ولا وخالد وخالدا، إذا قلت يا زيد وخالد في النسق هذا بالضم، كما تقول يا خالد، يعني على تقدير يا زيد ويا خالد، وكذلك تقول يا عبد الله وخالد، لأن يا دخلت على أي شيء، دخلت على زيد ودخلت على خالد تقديرا، يا زيد يا خالد، يا عبد الله يا خالد، عبد الله مناد مصاب. إذا انصبت يا على خالد فتكون مبنية على الضم. لا فرق في البابين المذكورين بين كون المنادى معربا أو مبنيا، يعني نحن نأتي إلى النسق أو البدل فنسلط عليه يا، كيف يكون حكمه؟ هذا هو الحكم. كرز كلمة مفردة ولا مركبة؟ مفردة. على أي شيء تبنى؟ تبنى على الضم. دهينا. هلا يا عبد الله كلمة مضافة ولا مفردة؟ مضافة. إذا المضاف يأتي منصوب. نعم. وهكذا. وإذا كان التابع غير بدل ونسق مجرد من آل، فإن كان المنادى مبنيا فالتابع له ثلاثة أقسام: ما يجب رفعه، وما يجب نصبه، وما يجوز فيه الوجهان. فالواجب رفعه نعت أي، نعت في أي، نحو يا أيها الإنسان، يا أيها الناس. فدائما الناس والإنسان صفة لأي شيء، وصفة المرفوع يأتي مرفوع. قال وعن المازني هذا ضعيف، يعني إجازة نصبه وأنه قرئ يا قل يا أيها الكافرين، هذا إن ثبت فهو من الشذوذ بمكان، يعني بالأصل دائما يأتي النعت، نعت المرفوع مرفوع، وهذا جاء على خلاف القياس، والله أعلم هل ثبت. لو جاءت قراءة صارت حجة لنا، قراءة يعني متواترة صارت حجة لنا. نعم. طبعا حتى يعني المحشي ما جاء بشيء ولم يستطع أن يسند هذه القراءة إلى أحد. هذا إن ثبت فهو من الشذوذ بمكان، يعني حتى ابن هشام لو عرف أن هذه القراءة لمن تنسب نقال. نعم. والواجب نصبه التابع المضاف، مثاله في النعت يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو، يا زيد، لو أدخلنا يا على صاحب عمرو لا يقال يا صاحب عمرو، ماذا يقال؟ يا صاحب عمرو. لذلك جاء صاحب عمرو في النصب. نعم. والجائز فيه الوجهان، التابع المفرد يا زيد الفاضل، يا لا تدخل على الفاضل، لا يقال يا الفاضل، عفوا، نعم، يا زيد صاحب عمل. ومثاله في التوكيد يا تميم. الآن يا تميم كلهم ولا كلكم، يعني بخاطبون كلهم ولا كلكم ولا كلكم، أي شيء؟ إذا نظرنا، نعم، فكل، وهذا مضاف، ولما كانت مضاف لو قلنا كلهم ولا كلكم يبقى النصب موجود فيه لأنه مضاف، والمضاف دائما يأتي منصوب. ومثاله في البيان يا زيد أبا عبد الله، لأننا لو سلطنا يا على أبي عبد الله ماذا نقول؟ يا أبا عبد الله. طبعا لأنه، فهذا عطف بيان، عطف البيان في محله، محل النصب صحيح، فيأتي بمحل أدعو زيدا، يعني أدعو أبا عبد الله. والجائز في الوجهان التابع المفرد، نحو يا زيد الفاضل، يا زيد الفاضلة، إذا راعيت لفظه قلت الفاضل، وإذا راعيت محله قلت الفاضلة. يا زيد منادى مفرد علم مبني على الضم، الفاضل صفته على لفظه، مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، الفاضلة صفته على محله، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة فيها. يا تميم أجمعون وأجمعين، أجمعون هذا التوكيد على اللفظ، أجمعين التوكيد على المحل. يا سعيد كرزون، كرزون ها مو كرزو، هذا تابع يعني صفة صارت، يا سعيد كرزون، كرزون على اللفظ رفع يعني، وكرزان على المحل. لقائل يا نصر نصر نصر. يا نصر ما في خلاف عليه صحيح، نصر هذا تابع على اللفظ، نصرا على المحل. وإن كان المنادى معربا تعين نصب التابع نحو يا عبد الله يا صاحب عمرو. يا عبد الله لا يوجد وجه أبدا أن نقول صاحبه، لأن الأول منصوب والتابع تبعه مضاف ومنصوب، فإذا تسلط عليه يا يجب أن يكون منصوب، وإذا كان بدلا يجب أن يكون منصوبا، وإذا كان عطف بيان يجب أن يكون منصوبا، وإذا كان عطف نسق يجب أن يكون منصوبا، ما بيختلف بشيء. ويا بني تميم كلهم، يا بني تميم نعم كلهم، ويا عبد الله أبا زيد، فهنا جاء في النصب وأبا زيد جاء في النصب وكلهم جاء أيضا من النصب. وإذا وجب نصب المضاف التابع للمبني فنصبه تابعا لمعرب أحق. قل اللهم فاطر السماوات، ففاطر قل اللهم أصل هذه في نداء اللهم، لأنه لا يجوز أن نجمع ما بين النداء يا وما بين الميم، فإذا قلت اللهم كأنك قلت يا الله، إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم، ولا يجوز أن تجمع بين يا واللهم إلا في لغة ضعيفة جدا شذ في قريدي قولهم يا اللهم يا اللهم، هذا شاذ جدا. فاللهم يا الله، لكن الآن أنت في هذه الحالة تريد أن تجعل تابعا، التابع فاطر السماوات، هل يجوز أن تقول فاطر؟ لأنه فاطر السماوات مثل عبد الله، فقلت يا فاطر السماوات، إذن يجب النصب أم لا؟ يجب النصب. ففاطر صفة لاسم الله تعالى، وزعم سيبويه أنه نداء ثاني حذف منه حرف النداء كيفما كان. إذا كان صفة فنقول في الصفة صفة المنصوب منصوب، وإذا كان محذوف حرف النداء قل اللهم يعني تقدير يا فاطر السماوات والأرض. الفرق بالإعراب، على رأي المعربين يقولون قل اللهم فاطر السماوات، قلوا فاطر صفة لي اللهم، على رأي سيبويه فاطر منادى لأداة نداء محذوف تقديرها يا، لأن المنادى الملازم للنداء لا يجوز عنده أن يوصف، وكلمة اللهم لا تستعمل إلا في النداء. بقي عندنا الدرس الأخير وهو موانع الصرف. العدد هو شيء بسيط جدا، ما في يعني في وقت طيب نحن نحكي المقدمة إن شاء الله الدرس القادم، والدرس القادم يكون نهاية الكتاب قطعا إن شاء الله. نحن عندنا في تعريف الإعراب، ما هو تعريف الإعراب؟ تعريف الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. فإذا كان كذلك الاسم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. المبني ما له علاقة الآن، نحن نتكلم في المعرب، والمعرب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون متمكن أمكن وإما أن يكون متمكن غير أمكن. المتمكن أمكن هو الذي تجري عليه شيء، يجري عليه شيئا، التنوين والجر، جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد. والمتمكن غير الأمكان هو الذي لا يجري عليه التنوين ولا يجري عليه الجر، مثل جاء عثمان لا نقول عثمان، ورأيت عثمان ومررت بعثمان، فيأتي إذا يجر بفتحة نيابة عن الكسرة. هذه الموانع للصرف جمعت، كل ما اتصف الاسم بصفة واحدة أو بصفتين، طبعا في صفة تنوب عن صفتين، قد يقولون صفة فرعية. ما معنى صفة فرعية؟ هلا في عنا الإفراد بيتفرع عنه التثنية والجمع، التنكير بيتفرع عنه التعريف، التذكير بيتفرع عنه التأنيث. هذا معنى صفة فرعية. يعني دائما في عنا شيء وله فرع. هذا منين جاءت كلمة صفة فرعية؟ نعم. قال الشيخ: باب موانع الصرف تسعة، باب موانع الصرف تسعة يجمعها قوله: اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذا البيت جمع لنا الموانع التسعة، وعندما نريد أن نأخذ هذه الموانع، المانع تلو الآخر، مثلا في الجمع عندنا صيغة مفاعل أو مفاعيل. مساجد تقول مررت بمساجد، مع أنه دخلت الباء عليها، مررت بمساجد، ولا تقول بمساجدين، مررت بمساجد مثلا. وأعطيته دراهم، لا تقول دراهما، دراهم. فهذا واشتريت مصابيح، لا تقول مصابيحا، لأنه جاء على وزن مفاعيل، مفاعل ومفاعيل طبعا. وسيأتي معنا وزن الفعل مثل أحمد، عادل مثل عمر من عامر، فاطمة فيها تأنيث، فاطمة فيها معرفة، إلى غير ذلك. إن شاء الله هذا بداية درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.